بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا سمعت فيكم ما اشتقى بي وهذا العمر يرجو بالذهاب ويرضى بالقليل المرض حاضا ويزهد في الكثير
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين داخل والله لتضحكين الله أو ليعذبن. ألقى الملك بواحد وعشرين ألف
ذنب
جعلت رسمة إلى الفردوس الأعلى
رسالة
ذنب تدل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه.
يا حسرتي بين العباد إذا هم
فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خفة القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
ويلي وويلي من تتابع جمله لو قد دعاني للحساب حاسبي والويل لي ويل دائم إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي. واستيقظي يا نفس ويحك واحذري حذرا يهيج عبرتي ونحيبي.
حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.
وعبيداه خطيئه لم تبلى وصاحبها في طلب اخرى. وعبيداه ان كانت النار لك نصيبا وماوى. وعبيداه ان كانت المقام برأسك تهيا. وعبيداه قضيت حوائج الطالبين ولعل حادثك لا تقضى.
يا رب لا تترك عبيدك مالكا وارحم بفضلك عبرتي وشعوري.
يا رب وعزتك ما اردت بمعصيتك مخالفتك ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستحب. ولكن حولت لنفسي وأعانني على ذلك شكوتي وغرني سترك المرخى علي فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي. فمن عذابك الآن من يستنقذني أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني.
محاسبة النفس.
وسؤتا من الوقوف بين يديك غدا إذا قيل للمخفين جوزوا وقيل للمكفلين حطوا.
محاسبة النفس.
ويلي كلما كبرت سني كثرت ذنوبي. ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي. إلى متى أتوب وإلى متى أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي.
محاسبة
النفس.
محاسبة النفس.
يكثر العبرات في صلوات فلعله بعد التذكر والبكاء بذلت له العبرات بالحسنات. من كان يخشى الله جل جلاله فليكثر العبرات في الخلوات فلعله بعد
اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم محاسبة النفس محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن العلي.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفس بطبيعتها أمارة بالسوء ميالة إلى الطغيان تعكف بها الأهواء وتملأها الأجواء. خطرها عظيم وبلاؤها جسيم تحتاج إلى من يلزمها بلجام التقوى ويعصرها على الحق أطرا. ومن هنا كان لابد من وقفة محاسبة لها. إن كثيرا من المؤسسات والشركات أيها الإخوة لها قسم خاص يدعى قسم المحاسبة والتدقيق. من خلاله تتعرف على أوجه الربح فتزيد منها وتتعرف على أسباب الخسارة فتتجنبها.
أليس من الأولى أن يكون لنا وقفة محاسبة مع أنفسنا؟ هذا ما نتكلم عنه في هذه الليلة والمحاضرة بعنوان محاسبة النفس، وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية. تعريف المحاسبة، ثانيا أهمية المحاسبة، ثالثا مشروعية المحاسبة، رابعا أسباب فقد المحاسبة، خامسا آثار فقدها، سادسا الأسباب المعينة على المحاسبة، سابعا الآثار المترتبة عليها، ثامنا أنواعها وكيفية كل نوع، تاسعا علاقتها بالتوبة، عاشرا علاقتها بمقت النفس، الحادي عشر نماذج من كلام السلف عن المحاسبة، والثاني عشر عقوبة النفس بعد محاسبتها، وكلمة أخيرة. أما تعريف المحاسبة فقال الماوردي رحمه الله في معنى المحاسبة أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. أما ابن القيم رحمه الله فقد عرف المحاسبة بقوله هي التمييز بين ما له وما عليه، يقصد العبد، هي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود. وقال أيضا في تعريفها محاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا. أما أهمية المحاسبة ستتبين في النقاط التالية. المحاسبة طريق لاستقامة القلوب وتزكية النفوس، فإن زكاة النفوس وطهارتها موقوف على محاسبتها. لا تزكو النفوس ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. ثانيا المحاسبة دليل على صلاح الإنسان وعلى خوفه من الملك الديان، فغير الخائف من الله ليس عنده من الدواء ما يجعله يقف مع نفسه وقفة محاسبة، لا يقف مع نفسه فيحاسبها ويعاتبها على تقصيرها. ثالثا المحاسبة طريق للتوبة، وذلك لأن المسلم إذا حاسب نفسه أدرك تقصيره في جنب الله عز وجل، فقاده هذا إلى التوبة. رابعا يترتب على المحاسبة آثار حميدة سيأتي إن شاء الله ذكرها. خامسا يترتب على ترك المحاسبة آثار سيئة سيأتي ذكرها إن شاء الله. أما مشروعية المحاسبة سيدل على المحاسبة قول الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يأمر الله عز وجل عباده أن ينظروا ما قدموا ليوم القيامة، هل يصلح ما قدمته أيها المسلم لأن تلاقي الله به أو لا يصلح؟ ولا شك أنك إذا نظرت هذا النظر وتفكرت هذا التفكر قاد ذلك إلى كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقليل ما ينجيك من عذاب الله ويبين وجهك عند الله عز وجل. أيضا يدل على محاسبة النفس ما ورد عند أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه. الكيس يعني الفطن، الذكي، الإنسان العاقل، من دان نفسه أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وعن حنظلة الأسيدي قال وكان هذا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حنظلة لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قلت نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني إن كان هذا نفاق فأنا مثلك. فانطلقنا، يقول فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله ناقة حنظلة. قال صلى الله عليه وسلم وماذا؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. فهنا أيها الإخوة، حنظلة حاسد نفسه على ما ظن أنه تقصير. أيضا يدل على مشروعية المحاسبة ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أحمد، قال رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الأحبة، أيها الإخوة، لماذا لا نحاسب أنفسنا؟ أو لماذا نقصر في محاسبتنا لأنفسنا؟ هناك أمور تمنع من المحاسبة أو على الأقل تقلل منها. من أهمها أولا المعاصي، المعاصي سواء كان ذلك بفعل الكبائر أو بالإصرار على الصغائر. يا أيها الإخوة، هذه المعاصي تسبب الران على القلب، إذا عمل معصية ران على قلبه، نكتة في قلبه نكتة، فإن تاب بقي كما في الحديث، وإلا بقيت هذه النكتة حتى سيتراكم هذا الران على قلب المسلم، وبقدر تراكم هذا الران تقل محاسبته لنفسه حتى يصبح القلب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا والعياذ بالله. ثانيا التوسع في المباحات، لأن هذا التوسع يرغبه في الدنيا، يحببه إلى الدنيا، ويقلل تفكيره في الآخرة. وإذا لم ينظر إلى آخرته أو قل نظره إلى آخرته قلت محاسبته لنفسه. أيضا من الأشياء التي تقلل من محاسبة النفس عدم استشعار عظمة الله وما يجب له من العبودية والخضوع والذل. لو استشعرنا ذلك وعرفنا لله حقه لأكثرنا من محاسبتنا لأنفسنا، لقارنا بين نعم الله علينا وبين معاصينا، لقارنا بين حق الله علينا وبين ما قدمناه لآخرتنا. من الأمور أيضا تزكية النفس وحسن الظن بها، لأن حسن الظن بالنفس يمنع من التعرف على عيوبها، وإذا لم تكتشف الداء كيف ستعاني. من الأسباب أيضا عدم تذكر الآخرة والانشغال بالدنيا. لو وضعنا الآخرة نصب أعيننا لما أهملنا محاسبة أنفسنا. لكن أيها الإخوة، يترتب على فقد المحاسبة إذا لم يحاسب العبد نفسه أو قلت محاسبته لنفسه، فإنه يوشك أن يقع في أشياء. منها عدم محاسبة النفس تسهل على العبد الوقوع في المعاصي، حيث إن محاسبة النفس تجعله يندم على فعله المعصية، وإذا ندم أوشك ألا يعملها مرة أخرى. أما إذا لم يعده للمعصية ولم يحاسب نفسه عليها، فإنه من السهل جدا أن يقع فيها مرة أخرى أو يقع في معصية أخرى غيرها. أيضا يعثر على العبد ترك المعاصي والبعد عنها، لأنه حينئذ يكون ألفها واعتاد عليها وتشربها قلبه، فيصعب عليه تركها. أيضا استثقال الطاعات، لأن الطاعة تحتاج إلى جهد وعزيمة، وهذه العزيمة والجهد لا تأتي إلا بالوقوف مع النفس وقت محاسبة وأخذها بالحزم والجد. يترتب على ترك المحاسبة أيها الإخوة أمر هام جدا، ألا وهو هلاك القلب. هلاك القلب، يقول ابن القيم: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها، هلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وقال رحمه الله في إغاثة الأهفان: وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتنسيتها، فإن هذا يقول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويستحل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه سقامها، ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. انتهى كلامه رحمه الله. الأسباب المعينة على المحاسبة. يعين المرء على محاسبته لنفسه عدة أمور، منها أن يدرك أنه إذا اجتهد في محاسبة نفسه في الدنيا استراح من محاسبة الله له في يوم القيامة، وإذا أهمل محاسبة نفسه في الدنيا اشتد عليه الحساب يوم القيامة. إذا عرف ذلك أيها الإخوة فإنه يسهل عليه أن يحاسب نفسه في الدنيا. أيضا مما يعين على المحاسبة أن يدرك أن ثمرة محاسبته لنفسه سكن الفردوس والنظر إلى وجه الله عز وجل، وعدم محاسبته لنفسه قد يؤدي به إلى دخول النار والحجاب عن ربنا عز وجل. إذا تيقن هذا هان عليه محاسبة نفسه في الدنيا. أيضا الاطلاع على أخبار السلف في محاسبتهم لأنفسهم. عليك إن كنت من المحاسبين لنفسك أن تطالع أحوال الرجال والنساء من المجتهدين لينبعث نشاطك ويزيد حرصك. وإياك إياك أيها الأخ الكريم أن تنظر إلى أهل عصرك، فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيضا من الأشياء التي تعين على المحاسبة صحبة أهل الهمة العالية المحاسبين لأنفسهم، لأنك ستقتدي بهم في ذلك. ومما يعين على المحاسبة أيها الإخوة معرفة طبيعة النفس. النفس داعية إلى العصيان والجهل، لا بد من محاسبتها وإلا قادتك إلى مهاوي الردى. مما يعين أيضا العلم، العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر. العلم الذي يبصر به العبد مراتب الأعمال، يعرف راجحها ومرجوحها، مقبولها ومردودها. بقدر هذا العلم يكون التفاوت بين العباد من ناحية المحاسبة. فمن كان حظه من هذا العلم أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. ومما يعين سابعا على محاسبة النفس سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس واتهامها بالتقصير، لأن حسن الظن بالنفس يمنع الإنسان من أن يبحث عن عيوبه، بل ربما لبس عليه فيرى المساوئ محاسن ويرى العيوب كمالا. وكما قيل: وعين الرضا عن كل عين كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. من عرف نفسه حق المعرفة أساء الظن بها، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الجاهلين بنفسه. مما يعين على محاسبة النفس أيضا أن تقارن بين نعمة الله عليك وبين أفعالك. أن تقارن بين نعمة الله عليك وبين أفعالك. الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا نعما كثيرة، أنعم علينا نعما كثيرة، هل قمنا بحقها؟ هل قمنا بحقها؟ حين ذلك تعلم، حينما تقارن هذا بين نعم الله وبين أعمالك التي تعمل، تعلم أنه ليس لك إلا أن يعفو الله عنك ويرحمك أو تهلك. أيضا مما يعين على محاسبة النفس أن تقارن بين حسناتك وسيئاتك، أن تقارن بين ما عملته لله وبين معاصيك، أيهما أكثر، أيهما أرجح قدرا وصفة. هذا سيعينك على محاسبتك لنفسك، لأنك لا بد أيها الأخ أنك ستجد معاصي عملتها، لا يوجد معصوم بيننا، فكلنا نعصي ربنا. فإذا قارنت سيئاتك مع حسناتك علمت أنك أشرفت على نفسك، وقادك ذلك إلى محاسبتك لها. مما يعين على محاسبة النفس تمييز النعمة من الحجة، وذلك لأن النعم التي ينعم الله بها على عباده لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى نعمة ينعم الله بها على عبده، فيقوم العبد بحقها، يعرف أن الله له حق فيها، أن الله هو الذي أنعم بها، وأن الله له حق في هذه النعمة، فتكون هذه النعمة سبب يعين العبد على تحصيل سعادته الأبدية، لأنه يستعملها في طاعة الله عز وجل، فهذه نعمة حقيقية. والحالة الثانية نعمة ينعم الله بها على عبده لا يعرف حق الله فيها، فلا يستعملها في طاعة الله، بل ربما استعملها في المعاصي، فهذه نقمة وحجة على صاحبها وليست نعمة. وإنعام الله بها على العبد قد يكون من قبيل الاستدراج، وكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، وكم من نعمة هي في حقيقتها حجة على صاحبها. لنضرب لذلك أمثلة لعله يتبين ما سبق. العلم الشرعي نعمة من الله ينعم بها على من يشاء من عباده، فإذا صحب هذه النعمة عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، قام هذا العبد الذي أنعم الله عليه بالعلم الشرعي، قام بهذا العلم، قام به وعمل به ودعا إلى الله وصبر على الأذى فيه، فهنا يكون العلم منة ونعمة حقيقية من الله عز وجل. فإن لم يقم به وإنما استكثر من حجج الله عليه، تعلم العلم ولم يعمل بهذا، حينئذ يكون هذا العلم حجة على صاحبه. مثال آخر، القوة الجسدية. القوة الجسدية نعمة من الله عز وجل، فإذا استعملها العبد في مرضاة الله عز وجل، في تنفيذ أوامر الله عز وجل، استعملها في قيام الليل وفي صيام النهار، في قراءة القرآن وفي الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينها في الجهاد في سبيل الله، حينها تكون هذه نعمة حقيقية من الله على هذا العبد. أما إن كان يستعملها في معاصي الله عز وجل، شاب ممتلئ شبابا لكنه يسافر إلى الخارج ليعصي الله، لكنه يعمل المعاصي في بلده، يكثر من معاصي الله عز وجل، صرف هذا الشباب، صرف هذه القوة فيما يغضب الله عز وجل، حينها تكون هذه النعمة حجة على صاحبها. المال نعمة من الله عز وجل ينعم بها على من يشاء من عباده، فإذا اقترن بهذه النعمة إنفاق في سبيل الله عز وجل وطاعته، لا ينفق طلبا لجزاء أو شكور، وإنما ينفق ابتغاء مرضاة الله عز وجل، ينفق في سبيل الله، ينفق على أعمال الخير، وينفق في طاعة الله عز وجل، يتصدق على هذا ويواسي هذا ويفرج عن هذا ويقضي بين هذا، هنا تصبح هذه النعمة نعمة حقيقية فعلا. وأما إن استعملها في معاصي الله عز وجل وفي صرفها في شهواته وملذاته، فحينئذ تكون حجة على صاحبها. الفراغ، الفراغ نعمة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ فالفراغ نعمة ينعم بها الله عز وجل، تكون لمن يشاء من عباده، وأكثر من يكون على هذه الشاكلة هم الشباب، لأنه لم يتصل بمشاغل الحياة اتصالا حقيقيا. فإذا اقترن بهذه النعمة اشتغال بما يريد الرب من عبده، فإنها حينئذ تكون نعمة، وإلا فإنها حجة على صاحبها يسأل عنها يوم القيامة. نكتفي بهذه الأمثلة اختصارا للوقت. إذا حاسب الإنسان نفسه استفاد عدة فوائد، منها على سبيل المثال تحقيق سعادة الدارين ونيل رضا الله تعالى ومحبته، لأنه إذا حاسب نفسه علم تقصيرها، وأنه مهما عمل أيها الإخوة، مهما عمل الإنسان، مهما عمل من الخير ومهما أتقن العمل، لم يقم بما طلب منه القيام به. مهما عمل فإن الإنسان مهما أتقن العمل ومهما عمل من الأعمال لم يقم بما طلب منه القيام به. ولو قام به، لو قام بما طلب منه لاحتاج إلى شكر الله عز وجل، لأنه هو الذي امتن عليه بأن وفقه إلى هذا العمل. إذا أدرك ذلك أيها الإخوة أدرك تقصيره في جنب الله عز وجل، فقاده ذلك إلى أن يبذل المزيد من الجهد وأن يتدارك النفس ويستعد أكمل الاستعداد ليوم المعاد، ومن هذه حاله ينال رضا الله ومحبته سبحانه. أيضا من الفوائد أنه يطلع على عيوب نفسه، لأنه بالمحاسبة لا بد أن يجد في نفسه عيبا، لا بد أن يجد في نفسه عيبا، لا يوجد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اطلع على عيبها اتهمها بالتقصير ومقتها في ذات الله عز وجل. وأما من لم يحاسب نفسه لم يطلع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالتها. أيضا من الفوائد والآثار المترتبة على محاسبة النفس إخلاص النية لله عز وجل. لماذا؟ لأن المحاسبة وقفة خفية بينك وبين نفسك لا يعلمها إلا الله، وأنت أيها الأخ أدرى بنفسك وبحقيقة عملك، هل قمت بهذا العمل رياء أو قمت به سمعة أو تريد جزاء أو شكورا أو قمت به لله عز وجل؟ أنت أدرى بنفسك. إذا حاسبت نفسك هذه المحاسبة قادك ذلك إلى أن تجعل أعمالك كلها خالصة لله عز وجل. من الآثار المترتبة على محاسبة النفس استشعار المسلم للهدف الذي خلق من أجله. إذا حاسبت نفسك علمت أنك لم تخلق عبثا، وأنك لم تخلق سدى، لم تخلق للأكل والشرب أو النكاح وجمع الأموال، خلقت لأمر عظيم وهيئت لأمر جسيم، حينها تستشعر الهدف الذي خلقت من أجله. من الآثار أيضا الاجتهاد في الطاعة، الاجتهاد في الطاعة لله عليكم. أخبروني، الذي يصوم في حر النهار ما الذي جعله يصوم في هذا الحر إلا ابتغاء مرضات الله ولأنه حاسب نفسه؟ القائمون الليل لماذا قاموا الليل والناس نيام وأقبلوا دموعهم على خدودهم يرجون ما عند الله؟ لماذا قام بهذا إلا لأنه حاسب نفسه؟ التالي للقرآن الذي يتلو القرآن ويستمعه ويتلذذ بتلاوة كلام ربه عز وجل، وغيره يستمع للأغاني ويقرب لها، هذا لماذا قام بذلك إلا بعد أن حاسب نفسه؟ المنفق ما له في سبيل الله، ما الذي جعله ينفق أمواله في سبيل الله إلا لأنه حاسب نفسه؟ وغيرهم كثير ما فعلوا ما فعلوا إلا بعد محاسبتهم لأنفسهم. أيضا من الآثار البعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، لأنه إذا حاسب نفسه على المعصية دعاه ذلك إلى أن لا يعملها مرة أخرى، وبذلك يبتعد قدر الإمكان عن المعاصي. أما أنه يتركها بالكلية فهذا لا يمكنه أبدا، ولكنه معصية يتوب منها ربما لا تتكرر، وإنما يسقط في معصية أخرى فيتوب منها أو يكررها فيتوب منها، والله عز وجل يفتح بابه للتائبين ليلا ونهارا. أيضا من الآثار الزهد في الدنيا، لأنه سيعرف حقيقة الدنيا وحقيقة نفسه وما تريد، سيدرك أن الدنيا دار ممر وفناء يزرع بها العبد ما يحب أن يراه غدا، مما يجعله ينظر إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة فلا يناسس أهلها عليها. من الآثار أيضا مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، لأنه كلما هم بمعصية حاسب نفسه، وكلما هم بتقصير في واجب حاسب نفسه، وهذه هي المراقبة لله حتى يصل العبد حينها إلى درجة ومرتبة الإحسان. من الآثار أيضا مقت النفس، مقت الإنسان نفسه وإزراؤه عليها، وسيأتي فقرة مستقلة في هذا. أنواع المحاسبة وكيفية كل نوع. يمكن أن أقسم المحاسبة قسمين، محاسبة مطلقة ومحاسبة مقيدة. أما المحاسبة المطلقة فالمقصود منها أنها غير مقيدة بوقت أو بحالة، بل تحدث يوميا، وذلك أنه ينبغي أن يكون للإنسان وقفة مع نفسه، يقف مع نفسه في أول النهار يوصيها بالأعمال الصالحة وينهاها عن الأعمال السيئة، يطالبها ببعض الأعمال في هذا اليوم، فكأنه يضع لها جدول أعمال ينبغي تحقيقه، ويمثل لنفسه حتى يساعده ذلك إلى أن يعمل الأعمال الصالحة في ذلك اليوم. يمثل لنفسه أنه مات وأنه بعث، ثم طلب أن يعاد إلى الدنيا ولو يوما واحدا، كأنك مت ثم بعث ثم إنك طلبت أن تعاد إلى الدنيا يوما واحدا. الذي يطلب أن يعاد إلى الدنيا يوما واحدا ماذا سيفعل في هذا اليوم؟ ماذا تظنون أن يفعل في هذا اليوم؟ كأنك أعدت وأجبت إلى ما طلبت، وهذا اليوم الذي أعدت فيه هو الذي تعيشه هذا اليوم. ألم نقل أنك الآن في أول النهار؟ اعتبر هذا اليوم هو الذي أنت أعدت فيه إلى الدنيا، انظر ماذا تعمل وماذا تنجز في هذا العمل. تبدأ بالفرائض يحاسب نفسه عليها، هل أداها كما يريد الله عز وجل منها؟ هذه وقفة أخرى في آخر النهار لينظر إلى الجدول الذي جعله لنفسه في أول النهار، يبدأ بالفرائض فيحاسب نفسه عليها، هل أداها كما يريد الله منا؟ هل هي خالصة لله عز وجل؟ هل اتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما أثرها عليه؟ هل أثرت عليه؟ هل نهته عن الفحشاء والمنكر؟ هل ازداد بها رفعة أو أنه أداها حركات سورية جوفاء؟ هل فيها نقص فتتدارسه إما بقضاء أو إصلاح؟ ثم ينتقل إلى أن يحاسب نفسه على المناهي، فإذا عرف أنه كسب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الناحية. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، إن كان قد غفل عما خلق له يتدارسه بالذكر والإقبال على الله، ويحاسب نفسه أيضا ماذا قدمت للإسلام، ماذا قدمت للإسلام. ثم يحاسبها على نعم الله عز وجل، هل تذكرها؟ هل استشعرها؟ أم أن حسه تبلد من ترادفها؟ أيها الأحبة، الله عز وجل ينعم علينا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، هل فعلا نشعر بهذه النعم أو لكثرتها وترادفها لأنها تحدث لنا يوميا لا نشعر بها؟ مثال النوم، نعمة من الله عز وجل لا نشعر بها إلا حين فقدها، حينما تفقد النوم لمرض أو هم أو نحو ذلك تشعر حينها بنعمة النوم، لكننا ننام يوميا ولله الحمد، ونقوم نستيقظ هل شعرنا بهذه النعمة؟ ثم إذا شعرنا بها هل أسندها إلى الله عز وجل؟ هل قام بشكرها بصرفها في طاعة الله أو أنه استعملها في معصية الله عز وجل. النظر، البصر نعمة من الله عز وجل، هل قام بضبطه عن الحرام؟ هل استعمله فيما يحبه الله من النظر إلى عجائب صنع الله عز وجل بعين الاعتبار والتفكر والنظر؟ هل نظر إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومطالعة كتب العلم؟ أم أنه طرف هذا النظر فيما يغضب الله عز وجل؟ اللسان نعمة من الله، هل حفظه عن الغيبة والنميمة والكذب وتزكية النفس واللعن وغير ذلك من آفات اللسان؟ أو استعمله فيما يحبه الله من الذكر ونشر العلم والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة؟ وهكذا يحاسب العبد نفسه على نعم الله عز وجل كما مثلنا. هذه هي المحاسبة المطلقة. هناك أيضا نوع نسميه المحاسبة المقيدة، بمعنى أنها تكون في وقت معين أو عند حالة معينة. ومن هنا هذه المحاسبة المقيدة يمكن أن أقسمها أربعة أقسام. القسم الأول المحاسبة قبل العمل، بمعنى أنك تقدم على عمل، تريد أن تقدم على عمل ما فتقف مع نفسك وقفة محاسبة، هل تقدم على هذا العمل أو لا؟ فتنظر هل تستطيع أن تقوم بهذا العمل أولا أو لا تستطيع؟ ثم هل الأفضل أن تعمله أو تتركه؟ هل الدافع لعمله ابتغاء مرضات الله عز وجل أو لك أهداف دنيوية؟ قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. إذا نظر في هذه الأشياء يمكنه حينئذ أن يقدم على هذا العمل أو يقدم عنه. القسم الثاني من المحاسبة المقيدة محاسبة بعد العمل، أي بعد انتهاء العمل. وهذه المحاسبة أيضا نقول أو نستطيع أن نجعلها أربعة أنواع. النوع الأول محاسبتها على التقصير في طاعة الله عز وجل، وذلك بأن يسأل نفسه: هل أديت هذه الفريضة على الوجه الأكمل، مخلصا فيها لله، متبعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي ناقصة وقد جبرتها بالنوافل أو تركتها على نفسها؟ النوع الثاني محاسبة على معصية ارتكبتها، لماذا ارتكبتها؟ ما الذي أغراني بها؟ فيدفعه ذلك إلى أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يعيده إليها بعد أن يتوب منها توبة نصوحة ويستغفر ويعمل الحسنات الناحية المذهبة للسيئات، كما قال سبحانه وتعالى:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
النقطة الثالثة من المحاسبة بعد العمل محاسبتها على أمر كان تركه خيرا من فعله، فيسأل نفسه: لما فعلت هذا الأمر؟ أليس الخير في تركه؟ ما الفائدة التي جنيتها منه؟ هل هذا العمل زاد في حسناتي؟ ونحو ذلك من الأسئلة. النوع الرابع من المحاسبة بعد العمل محاسبتها على أمر مباح أو معتاد لما فعله، هل أردت به وجه الله والدار الآخرة فيكون ذلك ربحا لي وزيادة في حسناتي، أو أنني فعلته تقليدا وعادة بلا نية صالحة ولا قصد في المثوبة، فيكون فعلي له لا لي ولا علي، فيكون حينئذ مضيعة للوقت على حساب ما هو أنفع وأنجح. ثم ينظر لنفسه بعد عمله هذا المباح، أنت الآن عملت عملا مباحا لا نقول أنه محرم، فينظر لنفسه بعد أن عمله يلاحظ أثر هذا العمل على بقية الطاعات الأخرى، هل قلل الطاعات الأخرى؟ هذا انغماس في هذا المباح وعمله، هل تسبب في تقليل العمل في الطاعات الأخرى أو أضعف روحها أو كان له أثر في قسوة القلب وزيادة الغفلة؟ هذه أنواع أربعة من محاسبة أو المحاسبة بعد العمل. وأنتم كما سمعتم المحاسبة بعد العمل هي القسم الثاني من ماذا؟ من المحاسبة المقيدة. أي الأخوة، هذه التقسيمات إنما هي اجتهادات مني أنا، لم أطلع فيها على كتاب، ولذلك لا تعتمد على أنها تقسيمات نهائية أو غير ذلك، إنما هي للتوضيح فقط. القسم الثالث من المحاسبة محاسبة النفس عند نهاية الأسبوع. القسم الثالث من أي محاسبة؟ من المحاسبة المقيدة، محاسبة النفس عند نهاية الأسبوع أو الشهر أو السنة، فتقف مع نفسك وقفة محاسبة تكون بمثابة جرد لأعمالك، ماذا قدمت وبماذا قصرت، هل ازددت من الله قربا أو ازددت منه بعدا، هل أنت خاسر أو رابح أو على الأقل حافظت على رأس مالك. القسم الرابع محاسبة النفس عند الأوقات الفاضلة والأمثلة الفاضلة، في مواسم الخير كرمضان، عشر ذي الحجة، يوم الجمعة، آخر الليل، هل امتنعتها بما يقرب إلى الله عز وجل أو مرت عليك دون فائدة؟ كذلك إذا كنت في مكان فاضل كالحرم، هل امتنعت وجودك فيه بما يقربك إلى الله أو لم تلق لذلك بالا؟ هذه أنواع المحاسبة أو أقسام المحاسبة. أيها الإخوة، إنما فعلت هذا التقسيم كما قلت لكم نسيت أن أنبه إلى نقطة هامة جدا، وهي أن كثيرا من الناس يعتقد أن الكلام عن المحاسبة إنما يكون عند نهاية السنة أو بداية السنة الأخرى، وهذه إن صح فهي في قسم واحد من أقسام المحاسبة، وإلا كما قلت لك المحاسبة تجري مع الإنسان أو هي مستمرة مع الإنسان طول حياته، بل هناك كما قلت لك محاسبة مطلقة تكون يوميا. علاقة المحاسبة بالتوبة، المحاسبة لها صلة وثيقة بالتوبة، وذلك لأنه إذا حاسب نفسه تبين له تقصيره في حق الله عز وجل فيقوده ذلك إلى التوبة، وعلى هذا تكون المحاسبة سابقة للتوبة، على هذا تكون المحاسبة سابقة للتوبة، لأنه إذا حاسب نفسه تاب، فالتوبة تكون بعد المحاسبة. هل يمكن أن تكون المحاسبة بعد التوبة؟ نعم يمكن ذلك، لأن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. لماذا حاسب الإنسان نفسه؟ لماذا وقف مع نفسه وقفة محاسبة؟ إلا لأنه بدأت حركة التوبة عنده، بدأت التوبة عنده، فإذا على هذا تكون المحاسبة بعد التوبة. هل هذا فيه تناقض؟ نقول الآن أن المحاسبة تكون قبل التوبة، ثم قلنا مرة أخرى أن المحاسبة تكون بعد التوبة، كيف تكون قبل التوبة وبعد التوبة؟ هل في هذا تناقض؟ لا، ليس فيه تناقض أيها الأخوة، لأن التوبة تكون بين محاسبتين، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها تستلزم التوبة، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظ التوبة، فالتوبة محفوفة بين محاسبتين. علاقة المحاسبة بمقتل من فوائد محاسبة النفس أن الإنسان إذا حاسب نفسه مقتها وأجرى عليها، لأنه بالمحاسبة يطلع على عمق نفسه وسينظر في حق الله عليه، فيدرك مدى تقصيره في حق الله عز وجل، وأنه مهما عمل فلن ينجو بعمله، مهما عمل فلن ينجو بعمله، وهذا سيفيده بأن لا يدل على الله عز وجل بعمله،
فيخلصه من العجب ورؤية العمل، فيفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، لأنه من حقه سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذا نظرت أيها الأخ الكريم في هذا الحق الذي لربك عليه، علمت علم اليقين أنك غير مؤد له كما ينبغي، ليس مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعك إلا العفو والمغفرة، وأنك إن أحلت على عملك هلك. ألم يقل صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لن يدخل الجنة أحد بعمله. أنت الآن تقوم بعمل يسير لا يقارن أبدا بنعم الله عز وجل. لو عبدت الله كل حياتك ولم تعطي طرفة عين، لو وزن هذا العمل بنعمة واحدة من نعم الله عليك لرجحت النعمة، لرجحت النعمة. وقد ذكر في بعض الآثار عن رجل من بني إسرائيل أنه عبد الله ما شاء الله من الزمن ولم يعص الله قط، فلما أراد الله أن يقبض روحه قال للملائكة اسألوا عبدي هل يريد أن يدخل الجنة بعمله أو يريد برحمتي، فقال العبد هذا بل بعمل يا رب، لم يعمل معصية أبدا وكل حياته يتعبد لله عز وجل، فقال زينوا عمل عبدي بنعمة النظر، فوزنوها فرجحت نعمة النظر، فقال لا يا رب بل برحمتك بل برحمتك، قال أدخل عبدي جنتي برحمتك. ورد هذا في بعض الآثار. فأقول يا أخي بل لو لم توزن هذه النعمة بأعمالك هذا العمل الذي أنت تقوم به، من دلك عليه؟ من الذي أرشدك إليه؟ من الذي قال لك تعبد بهذا العمل؟ الله عز وجل هو الذي وفقك إلى هذا. أنت تقوم الليل، هل كل المسلمين يقومون الليل؟ أبدا. أنت تصوم النهار، هل كل المسلمين يصومون؟ أبدا. لا يصومون إلا رمضان وأنت تتقرب إلى الله بالنوافل. هل كل المسلمين يؤدون السنة الراتبة؟ هل كل المسلمين يتلون القرآن حق تلاوته؟ لا يمكن. من الذي دلك وأرشدك ووفقك إلى هذا؟ إنه الله. إذا الله هو الذي من عليك في هذا الأمر، وإذا عرفت هذا لم تمن على الله بعمل، لم تمن على الله بعمل أبدا، ولا تدل بأعمالك على الله. ومتى ما رضي العبد بطاعته دل ذلك على جهله بما يستحقه الله جل جلاله. وكون الإنسان يقصر وينقص نفسه أفضل من أن يطيع ويعجب بعمله. ولذلك قيل ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وقيل إنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. لو تلاحظ أيها الأخ الكريم أن أهل العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيد الطاعات. الحج مثلا أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيد إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها. قال سبحانه وتعالى
إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
يستغفرون الله عز وجل عقب جلوسهم في عرفات ووقوفهم في عرفات ووقوفهم وعقب وقوفهم عند المشعر الحرام، وكل ذلك كان يباهي بهم الله الملائكة، ومع ذلك يستغفرون الله. يا أخي، صلاة الليل من أقوى الأسباب لدخول الجنة. الذين يقومون الليل يقول الله عنهم والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء هل أمروا ليلهم عند الدشوش؟ هل كانوا يعاكسون ويغازلون في الأسواق؟ هل قضوا ليلهم في معاصي الله عز وجل؟ أبدا، كانوا يؤدون عملا من أجل الأعمال، كانوا يؤدون سببا من أسباب دخول الجنة، ومع ذلك عندما فرغوا منه أكثروا من الاستغفار. الصلاة، صلاة الفريضة، أجل عمل وأفضله بعد الشهادتين. إذا سلمت من الصلاة ماذا تقول؟ ماذا تقول عندما تسلم من الصلاة؟ تفرغ من طاعة تتقرب بها إلى الله. ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا يستغفرون عقب الطاعة؟ المتبادر للذهن أن الاستغفار إنما يكون بعد سيئة، يكون بعد معصية يفعلها العبد، هذا هو المتبادر للذهن. ولكن هؤلاء يستغفرون عقب الطاعة، لماذا؟ لأنهم أيها الإخوة يدركون تقصيرهم في هذه الطاعة، وأنهم ما أدوها حق أدائها، وأنهم لم يقوموا بحق الله فيها، وأنه إذا تقبلها الله منهم فبفضل منه ومنة منه سبحانه وتعالى، وأنه لولا توفيقه لهم بعملها ما عملوها، لولا توفيقهم لها بعملها ما عملوها. فكم من عبد من عباده محروم من هذه الطاعة. وهذا يدلك على أن الله هو الذي يمتن على عباده ويوفقهم إلى طاعته.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قيل لامرأة متبرجة: تستري، أمرت بمعروف نهيت عن منكر. فقالت: جزاني الله خيرا أني مسلمة. هل تمن على الله عز وجل بإسلامها؟ هل أخذت إسلامها بيدها؟ أو أن الله هو الذي من عليها بأن جعلها من أمة مسلمة، جعلها من أبوين مسلمين تتعرف على أحكام الإسلام؟ أليس الله بقادر على أن يزيغها ويبعدها عن الإسلام؟ ألا ترون أن بعض المسلمين يطوفون حول القبور فطافوا طوافا أخرجهم عن الإسلام؟ ألا ترون أن بعض المسلمين تركوا الصلاة بالكلية فعملوا عملا أبعدهم عن الإسلام؟ لماذا يمتن العبد على ربه أنه مسلم؟ إن الإسلام لم تأخذه بيدك ولا بيمينك، الله هو الذي هداك إليه وهو الذي وفقك إليه. فإن كنت غير أهل له فيوشك ربنا أن ينزعه منك والعياذ بالله. الإنسان لا يأمن على نفسه الزيد، الإنسان لا يأمن على نفسه الزيد، بل يتهم نفسه دائما ويخشى أن يزيغ قلبه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر:
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا.
ولولا أن ثبتناك، نحن الذين ثبتناك، وإلا كدت تركن إليه شيئا قليلا. ألم يقل يوسف عليه السلام كما أخبرنا ربنا عز وجل عن قوله:
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
إن لم تصرف عني كيدهن فإني أوشك أن أقع في حبائلهن. ألم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعندما سئل قال كيف آمن وقلوب العباد بين الصعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مما سبق ندرك أن الإنسان ينبغي أن يمقت نفسه في جنب الله، لأن مقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين. يدن العبد بمقت النفس من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدن بالعمل. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. كان مطرف ابن عبد الله يقول في دعائه في عرفة، وهذا من مقت النفس، يقول اللهم لا ترد الناس لأجلي، يعني لا أكون أنا السبب في رده. وبكر ابن عبد الله المزني يقول لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. يقول أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. ويقول يونس بن عبيد إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. محمد بن واسع الذين يسمونه السكلى من كثرة سموعه التي تجري على خدوده من خشية الله عز وجل، حتى قيل أن من يريد أن يسافر إلى الآخرة فلينظر إلى محمد بن واسع، يقول لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إليه. عائشة رضي الله عنها الصديقة ابنة الصديق، فضلها على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عن قول الله عز وجل
وأورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
قالت هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق. وعما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم. يقول الراوي فجعلت نفسها معنا. قال ابن كثير وهذا منها رضي الله عنها من باب الهضم والتواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نماذج من كلام السلف عن المحاسبة. ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال أنس سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وقد خرج، يقول أنس رضي الله عنه يقول عمر خرج وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار. عمر لم يشعر بأنس، وكان بينه وبين أنس جدار، لكن أنس يسمع ما يقول عمر. حينما دخل عمر رضي الله عنه خاطب نفسه فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل، والله لتتقين الله أو ليعذبنه. كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإنه من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن أنهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. ذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل،
فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإتماما للقلوب. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: يا نفس أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فأعملي. ذكر عن الحسن أنه قال: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت تعملي؟ وماذا أردت تأكلي؟ وماذا أردت تشربي؟ أما الفاجر فيمضي قدما لا يحاسب نفسه. قال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بماله. قال ميمون بن مهران أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاصٍ ومن شريك سحيح. قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. نقل عن ثوبة بن الصمة: وكان بالرقة وكان محاسبا لنفسه، حسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلك، ألقى الملك 21,000 دم، فكيف وفي كل يوم 10,000 دم؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمع قائلا يقول: يا لك رسمة إلى الفردوس الأعلى. قال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خص الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجعه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيه وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليه، هيهات هيهات حيل بيني وبينه. ويفرط منه الشيء، يعني يعمل الشيء من المعاصي أو من التقصير في الطاعات، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. قال عبد الله بن قيس: كنا في غزاة لنا فحضر العدو، فصيح في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح، وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول: أي نفسي، ألم أشهد مشهد كذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، فأطعتك ورجعت. ألم أشهد مشهد كذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، فأطعتك ورجعت. والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم. فرمقته، فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم، ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا، أي هربوا، فكان في موضعه حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل في سبيل الله. فوالله ما زال ذلك به حتى رأيته صريعا، فعددت به وبدابته 60 أو أكثر من 60 طعنة. أيها الإخوة، هؤلاء ألم يكونوا بشرا؟ ألم تكن لهم رغبات للدنيا كما تكون للناس رغبات؟ أيريدون الجنة ولا نريدها؟ ألا نقتدي بالصالحين لعلنا أن نكون منهم؟ عقوبة النفس بعد محاسبتها. يذكر بعض من تكلموا عن محاسبة النفس أنه ينبغي على المحاسب لنفسه أن يعاقبها إذا حدث منها تقصير. اسمع لقول الغزالي يقول: مهما حاسب، يعني العبد، مهما حاسب نفسه
خلل تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصير في حق الله تعالى، فلا ينبغي أن يهملها، فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصي وآلست بها نفسه وعثر عليه شطامها وكان ذلك سبب هلاكها. فلينبغي أن يعاقبها فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع، وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته. ثم ذكر قصصا لأناس عاقبوا أنفسهم، كقصة العابد الذي كلم امرأة فلم يزل حتى وضع يده على صحيفها ثم ندم فوضع يده على النار حتى يبتت. قصة الرجل من بني إسرائيل وكان يتعبد في صومعته فمكث كذلك زمانا طويلا، فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها، فأخرج رجله لينزل إليها لكنه انتبه وقال ما هذا الذي أريد أن أصنع؟ فندم. فلما أراد أن يرجع ويعيد رجله إلى صومعته قال هيها رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود في صومعتي؟ لا يكون والله ذلك أبدا. فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج والشمس حتى تقطعت فسقطت. كذلك قصة الذي أصابته في ليلة جنابة فاحتاج أن يغتسل، وكانت ليلة باردة فوجد في نفسه تأخرا وتقصيرا، فحدثته نفسه بالتأخير حتى يصبح فيسخن الماء، ثم إنه عاتب نفسه فعاقبها بأن اغتسل بملابسه في البرد الشديد دون أن ينزع هذه الملابس أو أن يجففها. وذكر قصصا كثيرة، قصة الذي فقأ عينه لأنه نظر إلى جارية، وقصة الذي عاقب نفسه بعدم شرب الماء البارد لأنه نظر نظرة حرام، وقصة الذي عاقب نفسه بصيام سنة لأنه سأل عن شيء لا يعنيه، وغيرها من القصص. أقول أيها الأخوة، هل هذا صحيح؟ هل هذا العمل أن نعاقب النفس هل هو صحيح؟ بمعنى إذا حاسبت نفسك فوجدت منها تقصيرا هل تعاقبها بمثل ما ذكر أو تتركها وتهملها أو ماذا تعمل؟ الذي أراه والله أعلم أنك إذا وجدت تقصيرا فعليك بما يلي: 1- إزالة السبب الذي من أجله حصل التقصير. فمثلا إذا كان عدم قيامك لصلاة الليل لأن الفراش وثير فبإمكانك أن تقلل من وسارته، وإذا كان السبب إكثارك من العشاء فقلل منه، وهكذا. وهذا ليس فيه عقوبة، هذا ليس فيه عقوبة للنفس، وإنما فيه إزالة للسبب الذي من أجله حصل التقصير. الثاني الإكثار من الحسنات، الإكثار من الحسنات، وذلك لأن الحسنات يذهبن السيئات، وتعرفون الحديث الوارد في ذلك. ثالثا التوبة، وهذا إذا كان تقصيرا في واجب أو عملا لمعصية. رابعا استدراك ما فات إن كان مما يستدرك، كالوتر مثلا إن لم تصلي بالليل صليته ضحى، وهكذا. أما كونك تعاقب نفسك بإتلاف عضو منها أو بحرمانها مما أحله الله ولو لم يكن سببا للتقصير فهذا تصوف غير مشروع. كما لا يفهم من هذا الكلام الدعوة والحسد وترك النفس تفعل ما تشاء، لا حاسبها، لكن لا يلزم من ذلك أن تعاقبها بمثل العقوبات التي ذكرنا، وإنما يفعل ما ذكرناه من النقاط السابقة. كلمة أخيرة أيها الأخ الكريم، إن ربك لبالمرصاد وسيناقش الحساب ويطالب بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات، ولن ينزل من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه،
وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي والمطل سيئاته. أيها الأخ الكريم، ما الذي يمنعك من المبادرة إلى التوبة والأعمال الصالحة؟ ما الذي يجعلك تسوف فيهما؟ هل لأن فيهما مشقة؟ هل تنتظر يوما تزول فيه هذه المشقة؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، والمكاره ليست خفيفة على النفوس. أيها الأخ، منذ متى وأنت تقول غدا أتوب، السنة القادمة أتوب؟ جاء الغد وجاءت السنة القادمة وأنت على ما أنت عليه. اقترب الموت وورد النذير، فمن ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ومن ذا يصوم عنك بعد الموت؟ كان عبيد الله الجليل كثير البكاء يقول في بكائه طول ليله: إلهي، أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرى. وعبيدا، خطيئة لم تبلى وصاحبها في طلب أخرى. وعبيداه، إن كانت النار لك مقيلا ومأوى. وعبيداه، إن كانت المطامع برأسك تهيا. وعبيداه، قضيت حوائج الطالبين ولعل حاجتك لا تقضى. قال منصور بن عمار: سمعت في بعض الليالي بالكوفة عاجزا ينادي ربه وهو يقول: يا ربي وعزتك، ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولا عصيتك إذ عصيتك وأنا بمكانك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لنظرك مستخف، ولكن حولت لي نفسي وأعانني على ذلك شكوتي، وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وخالفتك بفعلي، فمن عذابك الآن من يستنقذني، أو بحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وسوءتاه من الوقوف بين يديك غدا، إذا قيل للمخفين جوزوا وقيل للمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط. ويلي كلما كبرت سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، إلى متى أتوب وإلى متى أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ هذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبتهم نفوسهم، فليا ليتنا كنا مثلهم. أيها الإخوة، أقول هذا ونفسي أحق بالمعاتبة، وحري بي أن أعاتبها بما قيل: أتأمرين الناس بالخير وأنتم ترطخة بالرذائل؟ تدعين إلى الله وأنت عنه فارة؟ تذكرين بالله وأنت له ناسية؟ أما تنظرين إلى أهل القبور كيف كانوا؟ جمعوا كثيرا وبنوا مسجدا وأملوا بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. ويحك يا نفس، أما لك بهم عبرة؟ أما لك إليهم نظرة؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟ هيهات هيهات، ساء ما تتوهمين. ويحك يا نفس، أين تلاوة القرآن؟ أين الشكر لمن لا تعرفين منه إلا الإحسان؟ أين التوبة وكثرة الاستغفار؟ أين معاني الآثار؟ أين إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام؟ رضيت بأحوال الجاهلين ومنازل الغافلين وأعمال الفاسقين؟ ويلي وويحي من كتابع جرمي، لو قد دعاني للحساب حاسوبي، والويل لي ويل دائم إن كنت في الدنيا أخذت نصيبي. واستيقظي يا نفس، ويحك واحذري حذرا يهيج عبرتي ونحيبي. اسألي ربك أن يعفو عنك، فالمطلوب منه كريم، المطلوب منه كريم، والمسؤول جواد، والمستغاث به بر رؤوف، والرحمة واسعة، والكرم فائض، والعفو شامل. قولي يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم، يا حليم يا عظيم، يا كريم، أنا المذنب المصر، أنا الجريء الذي لا أقلع، أنا المتمادي الذي لا أستحي. هذا مقام المتضرع المسكين والباعث الفقير، والضعيف الحقير والهالك الغريب، فعجل إغاثتي وفرجي، وأذقني برد عفوك، عاملني بما أنت أهله، ولا تعاملني بما أنا أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب ثبتنا على دينك، رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه بعض الأسئلة. يقول يا علم الله يا شيخ نحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا له، هل يمكن أن يحاسبني الغير ويبين لي عيوبي؟ نقول هذه ليست محاسبة، بل هذه نصيحة، وهذا من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. فنعم يمكن أن ينصحك ويبين لك عيوبك، بل هذا من الواجب بين المسلمين مع بعضهم البعض. كيف يجمع المرء بين مقت النفس والفرح الذي يجده العبد في طاعة الله عز وجل؟ يجمع بين ذلك بأن الفرح الذي يجده العبد في طاعة الله عز وجل إنما هو نعمة من الله عز وجل، وعاجل بشرى المؤمن، لأن طاعة الله عز وجل تشرح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالذي يعمل الطاعات من آثار الطاعات انشراح الصدر وفرحه بعمله هذا، لكن هذا لا يتنافى مع مقت النفس، وأن هذا العمل الذي عملته أنت تفرح به لأن الله من عليك أن عملته، من عليك من بين عباد كثير لم يعملوه، فأنت عملته ففرحت بهذه المنة والنعمة التي حباك الله بها. وليس هذا فيه بعيد عن نقص النفس أو فيه تزكية للنفس أبدا. ذكرتم أنواع من أنواع المحاسبة النظر إلى العمل المباح القلل من الطاعة، فكيف العمل والإنسان لا يخلو من أن يكون إما في مباح أو طاعة؟ فمتى يكون ويصل المباح إلى الذم مع النظر إلى ساعة مساعة لنفسك ولنفسك عليك حق؟ يعني كأن الآخ يستنكر أن نقول أنك تحاسب نفسك على العمل المباح بأن تقول كيف عملت هذا العمل، هل قربني إلى الله أو لا؟ أيها الإخوة، أنتم تعرفون أن المسلمين يتفاوتون في قربهم إلى الله عز وجل، فهناك من الناس من المسلمين من يصل إلى مرتبة الإحسان، هؤلاء أعمالهم المباحة طاعات. لماذا؟ لأنهم عندما يعملون هذا العمل المباح يحتسبون الأجر عند الله، كما قال بعضهم إني لأحتسب نومتي وقومتي، الأكل الذي يأكله يحتسب به أنه يأكل ليتقوى على عبادة الله، النوم الذي ينامه يتقوى به على عبادة الله، أي عمل مباح عندما يجامع أهله يحتسب به الأجر عند الله عز وجل، وأنه يعف نفسه ويعف زوجه، عندما ينفق على أولاده في البيت يحتسب هذا عند الله عز وجل. هذا وصل إلى مرتبة عالية. هناك من الناس من نقول له حاسب نفسك على معاصي، عنده من المعاصي ما يكفي المحاسبة، ولذلك يستنكر أن يحاسب نفسه على العمل المباح. فالمقصود من محاسبة النفس على العمل المباح ليس ذم المباح، المباح لا يذم على أنه مباح لذاته، لا، إنما يباح إذا أنهى بأن أكثر منه إكثارا كثيرا، فألهى عن طاعة
أو عندما تتعلق به النفس وتنسى الأشياء الأخرى. أما كونه مباح فلا يخلو الإنسان من أن يعمل مباحا، لكن الفرق هذا يعمل المباح ويثاب عليه، وهذا يعمل المباح لكنه لا يثاب ولكن أيضا لا يعاقب.
ألقيتم قبل مدة محاضرة بعنوان خطة تطبيقية في طلب العلم أو قريبا من هذا العنوان، هل خرج هذا في كتاب ليستفاد منه بشكل أكبر؟ إن شاء الله سيخرج في شريط وكتاب، سيخرج إن شاء الله في شريط وكتاب، وقد طلبت من الإخوة في التسجيلات أن يسرعوا بهذا. ما حكم الجداول التي يرتبها بعض الإخوة لمحاسبة النفس ويضعون فيها الأعمال الصالحة وفضائل الأعمال؟
لا، أنا لا أؤيد هذا، لا أؤيد أن تضع لك جدولا فيه بر الوالدين، صلاة الصلاة، صلاة الضحى، قيام الليل، هذا إلى آخر، لا أؤيد هذا. ولكن المحاسبة دون أن تنظر إلى كتاب أو إلى ورقة أو إلى جدول، لأن قد هذا الجدول يدخل العجب إلى نفسك، لأنك سترى صح 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 صح، فهذا يؤدي بك إلى أنك ترى أنك عملت أعمالا صالحة كثيرة، وما يدريك أن هذه الأعمال الصالحة تقبلت منك. قد تكون هذه الأعمال الصالحة في ميزان سيئاتك ليس في ميزان الحسنات، فاغتررت بها أنت. ولذلك الذي أرى أن يحاسب الإنسان نفسه كما قلنا، محاسبة يومية، محاسبة مقيدة إلى آخر، المهم أن يحاسب نفسه دائما على كل أعماله. يقول في هذا السؤال: في ليلة من الليالي جرت مناقشة مع زوجتي حول الألبسة بصفة عامة، ولبس المرأة عند زوجها بصفة خاصة، فقلت لها الأفضل أن تلبس المرأة لباسا محتشم في داخل البيت أمام أولادها وزوجها، وأن لا تلبس لباسا فاضحا مثل العريان والقصير الذي فوق الركبة وغيرها من الألبسة التي حولها علامة استفهام. المهم يقول: بينت لها رأي أهل العلم حول هذا الموضوع، وهي تقول: لا، أنا عند زوجي ولا بأس في ذلك. ويقول: ماذا تنصحني أو ماذا الكلام الصحيح في هذا الموضوع؟ أقول: أيها الإخوة، إن كانت المرأة عند زوجها فقط فالأصل أنها جائز أن تلبس ما شاءت من الثياب، أن تلبس ما شاءت من الثياب، هذا عند زوجها، إذا كان عند زوجها فقط. لكن تحذر من بعض الأشياء التي ربما تدخل في الموضوع تصرفه عن مبتغاه. الأصل أن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب عند زوجها، هذا هو الأصل. بل أريد من كل امرأة أن تعف زوجها قدر ما تستطيع. انتشرت البشوش، انتشرت الفضائيات كما تعرفون، انتشر التبرج في الأسواق، في المجلات، في كل مكان، فلا بد أن تكون المرأة متجملة متزينة لتعف زوجها وتلبس له ما شاءت مما يملأ عينه ويعفها عن الحرام، بحيث تكون فعلا إذا نظر إليها سرته. لكن قد تأتي أشياء تبعد هذا الموضوع، من مثل قد يكون اللباس الذي تلبسه محرما لأن فيه تشبه بالكفار، أو يكون محرما لأنه مثلا يستمر على تصاوير، أو يكون محرما لأن فيه تشبه بالرجال، هذه نقطة. النقطة الثانية: قد يكون هذا اللباس من غير اللائق أن تلبسه المرأة لأنه يوجد في البيت أولادها، والأولاد منهم المراهقين، فمن العيب كل العيب أن تلبس لباسا عريانا أو شبه عريان أمام ولدها ابن العاشرة أو قريبا من هذا العمر. هذا الولد يعرف، اطلع على عورة النساء، يعرف هذه الأشياء، فتربية المرأة لولدها على هذا الأمر غير طيب أبدا. نقطة ثالثة ننبه إليها، وهي: تنتبه المرأة عندما تريد أن تلبس، تنتبه إلى أن هناك من يراها وهي لا تراها، الجن، فيمكن إذا تجملت وتعرف لملابسها ولم تسمي يمكن أن تصاب بهم، لأنهم ينظرون ويعشقون ويتلبسون بالإنس.
هذه إذا طاعتها المرأة فأظن أنها إن شاء الله يعني نكون حللنا بعض المسألة أو بعض الإشكال. طيب نكتفي، الحقيقة هناك سؤال مهم جدا لكن أنا نكتفي لم نقوله، نقول السؤال فقط لم نقول الإجابة، لكن لأهميته تكون الوسائل المعينة للمرأة المتزمة على الثبات على دين الله، وكيف تستطيع المرأة العمل من أجل هذا الدين، وما هي أهم صفات المرأة التي جاء ذكرها في الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أحيل الأخ أو الأخت السائلة إلى إن شاء الله البوم فيخرج كاملا عن المرأة، فيخرج كاملا عن المرأة وعن الأسرة، تكلمت فيه عن هذه الأشياء إن شاء الله لعلها إن شاء الله أو لعله يجد فيها أو تجد فيه الجواب على مثل هذا السؤال وعلى غيره من الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا واحد صمد بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واطف علي إذا وقفت مروعا، حيران بين يديك يوم الدين، إذ قصرت بقوتي ويقيني، لا حيلة عندي ولا لي موئل، إن خانني طمعي وحسن ظنوني، يا رب لا تترك عبيدك هالكا، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني، يا رب لا تترك عبيدك هالكا، وارحم بفضلك عبرتي وشؤوني.